أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن السيد الماتن فصل بين صورتين، يعني فيما لو كان الإتلاف في فعل المستأجر، لا أن يكون تلفت سماوية أو ما بحكمه، ولا بإتلاف الأجير اللي هو مؤجر، ولا بإتلاف الثالث الأجنبي، وإنما بإتلاف المستأجر. فصل بين أن يكون المملك بموجب عقد الإجارة الفعل الخارجي الشخصي، مثل مثلا الخياطة الكذائية في اليوم الكذائي في البيت، وأن يكون نحو الكل في الذمة، يعني عمل في ذمة الأجير في البيت. ففي النحو الأول إذا أتلف يكون هذا الإتلاف مستوجب ل يعني استقراض الأجرة في ذمة المستأجر للأجير في البيت، وبالتالي صحة الإجارة. وإلا إذا كان نحو الكل في ذمة الأجير فتبطل الإجارة عطفا على الصور الأخرى التي أشرنا لها. هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله عليه. وقلنا أن هذا الكلام له أحد تخريجات ثلاثة. التخريج الأول وهو أن نلتزم بما التزم به الماتن فيما سبق، وهو أن يكون إتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء. فإذا كان بمنزلة وبقوة الاستيفاء في البيت، حينئذ سوف تستقر الأجرة في ذمة المستأجر للأجير. لو استوفى منفعة العين أو منفعة العمل في إجارة الأعيان أو في إجارة الأعمال في البيت، لا شك أنه تستقر الأجرة في ذمة من كانت عليه الأجرة الطرف المقابل، سواء الطرف المقابل كان الأجير في إجارة الأعمال أو المؤجر في إجارة الأعيان في البيت. الكلام الآخر وهو لا، أن هذا الاستقرار لا يكون حينئذ من باب الاستيفاء في البيع، يعني يكون ذلك استيفاء للمنفعة، يعني بقوة استيفاء المنفعة. مرة لا، أنه صدق التسليم لهويد الوجه الثاني. الوجه الأول لا، أنه تحقق الاستيفاء في البيع أو يكون بقوة وبحكم الاستيفاء. هنا لا، في هذا الوجه أنه صدق التسليم في البيت، لأنه وطن نفسه. كانت الإجارة على العمل الشخصي الخارجي، وقد وطن الأجير نفسه لذلك المستأجر. غايته أن المستأجر قد فوت عليه منفعة ذلك العمل نتيجة إتلاف العين التي هي مصب ومتعلق ذلك العمل اللي هو مصب العرض في البيت. فهنا حينئذ تكون الإجارة تامة بناء على ما تقدم معه، أنه كل من الأجير والمستأجر يملك ما له في ذمة الآخر بمجرد العقد، وتستقر بعملية التسليم، والتسليم صدقة في البيت، لأنه هو هيأ سلم نفسه للمستأجر لكي يصب منفعة عمله في العين، غايته أن المستأجر عمد إلى إتلاف تلك حينئذ العين فيها. فهنا يكون هو قد فوت المنفعة على نفسه، وإلا هو قد سلمه تلك المنفعة. والوجه الثالث اللي ذكرناه في البيان، واللي قد يتراءى من عبارة النفس، إنه تارة يكون قد ملكه بالإجارة الخدمة الخارجية، مثل الواحد اليوم عنده خلينا نفترض عزيمة، واضح، أو لا مثلا عم يصب الصافح مثلا، بده واحد يبقى تحت إيده، يمكن يحتاج غرض كذا، فاتفق مع شوفير تاكسي انك بتبقى عندي اليوم، يمكن يمر النهار كله ما يحتاج الى شيء. كيف المعجم او مثلا معجم الرجال او معجم اللغه والى اخره، يمكن تمرق السنه كلها وما يحتاج له، يمكن لا كل شويه يحتاج، ولكن هو هيأ واستعد حينئذ لان يكون في خدمته، وراح تراهن اشارته، وغايته انه مضى النهار كله وفعلا ما احتاجه، فهم ما بيستحقش أجره، ما في شيء يجب يخط النهار المستأجر ويتعلل للأجير في البيت فيقول له أنه أني ما استفدتش منك فما إليك أجرة. لا، له أجرة حينئذ مسماة في البيت، بغض النظر أنه مارس عملا، أتى بعمل أو لم يأتي بعمل، طالما أنه وفر له تلك الخدمة وكان رهن إشارته وطوع أمره طوال النهار في البيت. وهذا استحقاق الأجر، مش من باب أنه كان في يروح يشتغل وفوت عليه من المنافع، لا، من باب أنه نفس هذه الخدمة، وهو أن يكون رهن إشارته وطوع إرادته في البيت. هذه بحد ذاتها حينئذ مستوجبة لثبوت الأجر. وهذا بخلاف ما لو كان المملك الموجب عقد الإجارة العمل الكلي في البيت، فحينئذ تبطل الإجارة نتيجة عدم القدرة على العمل لانتفاء متعلق العمل اللي هو العين، لأنه أعدم المستأجر في ذلك. فإذا ما أعدم وتلف في ذلك فما عنده قدرة، إذا ما في عنده قدرة لا يكون مالكا حينئذ للعمل، إذا مش مالك العمل كيف بده يملكه بموجب عقد الإجارة فيه. هذا حاصل الوجه والنقطة الثالثة التي في الملف. طيب، هنا في عندنا على هذه النقاط ثلاث إشكالات. النقطتين الأولى والثانية أشار لهما السيد الحكيم رحمة الله عليه مع الإشكال عليهما، والنقطة الثالثة ذكرها السيد الفخور. أما ما ذكره السيد الحكيم فيما يرتبط بالنقطة الأولى، فيقول السيد الحكيم أنه لو كان بل بحرفية عبارته، هلا بتزيد له فاصلة إلى آخره، بس لو كان الإتلاف بمنزلة الاستيفاء، لو كان الإتلاف يعني ذكر ما يرجع بمحصله إلى نقد في البيت لا يلتزم به أحد، لو كان إتلاف المستأجر للعين بمنزلة استيفاء المنفعة واستيفاء العمل، لكان حينئذ شو التلف بمنزلة حينئذ وجود تلك المنفعة، لكان التلف في صورة التلف بمنزلة وجود المنفعة. وبالتالي شو؟ بالتالي لابد أن نرجع نحكي كلام جديد أيها الماتي. ما هو؟ هو أنه حتى في صورة التلف لابد وأن يحكم بصحة الإجارة مو بفساد الإجارة، وبالتالي إذا حكمنا بصحة الإجارة باستقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير، وهو كما ترى غير ظاهر فيها. هذا يعني ملخص كلام السيد الحكيم في مستمسكه كإشكال وإيراد على المالكية. وحاصل ذلك أنه إذا بدنا ننزل الإتلاف منزلة الاستيفاء، بننزل التلف منزلة شو الوجود في البيت، حتى ولو لم يكن حينئذ مستوفى فيها. يعني في صور ما لو كان التلف بآفة سماوية وبفعل غير اختياري غير قادر عليه، لا على إيجاده ولا على منعه من طرف حينئذ الأجير في البيت، فهنا ينزل منزلة الوجود وجود تلك المنفعة. فبالتالي بده أن يحكم بصحة الإجارة في تلك الصورة، مع أنك أنت ما حكمت بصحة الإجارة إنما حكمت ببطلان الإشارة. فما تقوله هنالك نقوله هنا في البحر. هذا حاصل ما ذكره السيد الحكيم رحمه الله. هذا الكلام يرد عليه أولا طارة نحن عم ننزل مطلق الاستيفاء منزلة، عم ننزل مطلق الإتلاف منزلة الاستيفاء، سواء كان الإتلاف بفعل المستأجر أو بفعل الأجير أو بفعل الثالث والأجنبي، مطلق ما يصدق ويصطلح عليه بالإتلاف ينزل منزلة الاستيفاء فيها. هون يمكن حينئذ أن يرد، يمكن أن يرد النقد الذي أشار له السيد الحكيم أنه طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا الإتلاف ينزل منزلة الاستيفاء فالتلف ينزل منزلة الوجود فيها. واضح هذا، يمكن حينئذ أن يرد الإشكال. إلا أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن المادة في صورة ما لو كان الإتلاف بفعل الأجنبي أو بفعل الأجير في البين ما حكم في الإذن بصحة الإيجار، وإنه حكم بطلان الإيجار. فمعنى ذلك أنه مش عم ينزل مطلق الإتلاف منزلة الاستيفاء، وإنما إتلاف خاص، وهو الإتلاف الصادر من نفس المستأجر اللي هو صاحب العين التي أتلفها فيها. هذا اللي نحن عم نحكي عنه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذه الضابطة التي على أساسها نظمت هذا النقد على الماتن لا ترجع لمحصل. لو نزل الإتلاف منزلة الاستيفاء ممن صدر هذا الإتلاف، كلامك صحيح على الرأس والعين، ولكنه اللي نزله إنما هو إتلاف خاص صادر من صاحب العين، يعني المستأجر في البيت. فلا يستقيم دعوى أنه إذا كان مطلق إتلاف ينزل منزلة الاستيفاء فمطلق تلف ينزل منزلة وجوب تلك المنفعة، فلابد أن يحكم صحة الإجارة. هذا كلام غير صحيح. هذا أولا. ثانيا، إلى الآن يعني قديش صارت لم أحصل حينئذ على وجه الملازمة لو سلمنا، لو سلمنا، لأنه نزل الماتن مطلق، وهذا كلام مش جديد، هون أشار له الماتن في المسألة 13 من الفصل السابق. لو سلمنا أنه نزل مطلق الإتلاف منزلة الاستيفاء في البين، بس في الملازمة بين تنزيل مطلق الإتلاف منزلة الاستيفاء وتنزيل تلف منزلة وجود حينئذ تلك النهار، إلى الآن حينئذ لم يتضح لنا وجه الربط، واضح. قال وهو كما ترى غير ظاهر في بينه، ونقطع الصفر وما علق عليه لا من قريب ولا بعيد، لم يتضح لنا وجه الربط والتلازم بين تنزيل الإتلاف منزلة الاستيفاء وتنزيل التلف منزلة حينئذ وجود وتحقق تلك المنفعة في بينه. هذا حاصل ما نريد أن نقوله بالنسبة لي الوجه الأول مع الإشكال اللي ذكره السيد الحكيم رحمه الله عليه. الوجه الثاني وهو لا عم ننزل الإتلاف منزلة التسليم في البين، واضح. اكتفتوا هي بالدقة، إذا رجعنا للدقة مش عم ننزل الإتلاف منزلة التسليم، لا، إنما هكذا عم نحكي، وهو وقت اللي هو يهيئ حاله وإجا لخدمة المستأجر في البين وبذل باذلا لنفسه في البين، هذا المقدار من بذل النفس وتسليم نفسه له وأن يكون رهن أمره وطوع إشارته في البين، هذا المقدار ينطق عليه التسليم. إذا صدق التسليم نرجع للقاعدة التي أشرنا لها، وهو أن العوضين في باب الإجارة يملكان بمجرد العقد، وتستقر الملكية بعملية التسليم. التسليم من طرف الأجير قد تم، مش لأنه سلم نفسه للمستأجر، واضح. وأما من طرف المستأجر في البين بعد ما تم، في معنى هذا أن الأجرة الأجرة التي ملكها الأجير بمجرد العقد استقرت بمجرد أن سلم نفسه لمن؟ للمستأجر في البين. هذا الكلام أيضا أشكل عليه السيد الحكيم بإشكال آخر، وهو أن هذا الكلام كله وين بيتم فيما لو كانت الإجارة صحيحة محكومة بالصحة من جهة، وبالتالي أن تكون المنفعة مقدورة وأن يكون العمل مقدور. وأما إذا كانت من جهة الإجارة محكومة بالبطلان، ليش؟ وعيد من جهة الأخرى، وهو حكم ببطلان هذه الإجارة نتيجة كون تلك المنفعة وذلك العمل غير مقدور. ليش؟ لأن العمل مش مطالب منه مطلق الخياطة، وإنما الخياطة بده تصب في خصوص هذه العين التي عمد المستأجر إلى إتلافها، فبالتالي هذه الخياطة الخاصة اللي التقييدية بعبارة أصح مو مطلق الخياطة في البيت، هذه الخياطة الخاصة سوف تكون أمر غير مقدور وأمر ممتنع في البيت. فبالتالي إذا ما كانت ممتنعة وعلى أساس تكون الإجارة باطلة لعدم ملكية هذه المنفعة الخاصة والعمل الخاص حتى يملكه بموجب عقد الإجارة، هنا حينئذ نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أنه في مثل هذا الفرض لا بد أن نحكم أساسا أنه الإجارة باطلة. وقت بدك تحكي بتنزيل الإتلاف أو تسليم نفسه منزلة التسليم حتى تستقر الأجرة في البين، إذا كله فرع أي شيء، فرع أن تكون الإجارة صحيحة وأن تكون المنفعة مقدورة. وأما إذا لا، نحن من رأس يخي جيت سلمت شيء والإجارة باطلة، شو نفعنا؟ أي متى تستقر؟ شو اللي أوجب استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير؟ ليس حينئذ الضمان بملاك قاعدة على اليد أو بملاك الإتلاف وإلى آخره، لا، لأوجبه هو العقد، وإنما يوجب العقد فيما لو كان صحيحا، أما إذا كان العقد فاسدا باطلا في البيت فلا يوجب استقرار حين أي أجرة سوف يوجب استقرار، إنما يوجب استقرار الأجرة، الأجرة المسمات، مش عم نحكي بأجرة واقعية أو أجرة الملكة في البيت، الأجرة المسمات لا يوجب استقرارها إلا العقد الصحيح. وحسب الفرض العقد ليس صحيحا وإنما هو باطل في البيت، فإذا كان باطل فمن أين بدك تستقر حينئذ هذه الأجرة؟ هذا حاصل إشكال السيد الحكيم. هذا الإشكال يعني فينا نبينه بأحد طورين، يعني بطور واضح الجواب عليه وبطور آخر لعله مقصود السيد الحكيم ذلك. الطور الأول وهو أنه يبين بها الشكل الذي يتراءى من كلامه، يعني ظاهر عبارته، وهو أنه إذا ما حكمنا ببطلان وفساد الإجارة سوف حينئذ لا يوجد ما يوجب استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير في البيت، واضح. لكن هذا الكلام يرد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ وهو أن هذا كله في طول أنه في تسليم ولا ما في تسليم. إذا آمنا مسبقاً وسلمنا وفرغنا عن أنه إذا سلم نفسه وهيأ وأعد واستعد لأن يكون في خدمة المستأجر في البيت، إلا أن المستأجر يعني هو سد أبواب العدم من ناحيته، يعني عدم خياطة الثوب وخروجه من العدم إلى الوجود من ناحية سد أبواب ومنافذ العدم، بقي حينئذ من ناحية المستأجر بسوء اختياره صار إلى إتلاف حينئذ الأفعال التي هي متعلق العمل اللي هو مصب عقد الإجارة فيها. يعني هذا أمر حينئذ صار، يعني صار التفويت من جهة المستأجر وليس من جهة حينئذ المؤجر. يعني آمنا مسبقا بأن التسليم صدق بمجرد أن هيأ وأعد نفسه بالنسبة للمستأجر، إذا صدق حينئذ التسليم المقدار حينئذ يكفي. بعد ذلك قبل الشروع في العمل أو في الأثناء صار المستأجر إلى إتلاف العين اللي هي ملكه فيها، هذه لا بتقدم ولا بتأخر في استقرار الأسرة. ليش؟ لأنه قبل أن تبطل الإجارة إلى حين أن سلم نفسه كانت العين موجودة، فكانت الإجارة حينئذ صحيحة في البيت. وسلمنا مسبقا، يعني سلمنا بأصل الموضوع وهو أن هذا التسليم مقدار كاف في استقرار حينئذ الأجر. التفت مرة بدنا نقول أن التسليم لا يكون إلا بالتسليم نتيجة العمل، وإذا رح يجي هلا بعد شوي. مرة أخرى لا، نقول أنه يكفي في التسليم أنه يهيئ نفسه ويجعل نفسه في خدمة ذلك المستأجر، سواء استوفى المستأجر تلك المنفعة أو لا بسوء اختياره عمد إلى إتلاف العين وبالتالي لم يستوفي المنفعة، فتكون المشكلة مشكلة المستأجر وليس مشكلة الأجير. الأجير سد كل منافذ العدم في البيت، ففي مثل ذلك بدأت تستقر الأجرة حينئذ بلا أي إشكال فيها. وهذا التعليل الذي أشرت له لا يتم. ليش؟ لأنه إنما أتلف العين وصارت المنفعة ممتنعة بعد أن سلم نفسه. قبل حينئذ إتلاف العين هو سلم نفسه وصدق على التسليم استقرار حينئذ الأجرة، فكل هالكلام ما لا يرجع لنفسه. يعني عم بتعلل بشيء خارج ما أوجب استقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير في البيت، وهو أي شيء؟ أنه مجرد سلم. نعم بدنا نناقش بنطلب آخر، ولعل هذا هو مقصود السيد الحكيم، هذا هو الوجه الثاني في ذلك. حاصل النقطة اللي يمكن أن تكون منظور السيد الحكيم في البيان هو أنه لا، ليس مجرد أنه إجا سلم نفسه وجعل نفسه تحت يد وتحت إمرة المستأجر يكفي في صدق التسليم الموجب لاستقرار الأجرة في ذمة المستأجر للأجير، بل لابد أزيد من ذلك، لابد وأن يصب منفعة العمل في تلك العين فنحصل على النتيجة المطلوبة والمقصودة اللي هو الغرض من هذه الإجارة، يلا ساعتها يصدق حينئذ شو التسليم. فالتسليم إنما يكون بتسليم نتيجة العمل وليس التسليم بأنه يهيئ ويعد نفسه حينئذ لذلك. إذا كان الأمر حينئذ كذلك فهذا الكلام الذي أشير له في المقام سوف يكون متينا. ليه؟ لأنه بمجرد أن سلم نفسه لا يكفي في استقرار الأجر، وإنما لابد من صدق التسليم، والتسليم والتسلم لا يكون بمجرد أنه هيأ نفسه وكان تحت إمرة المستأجر، بل لابد من أن يصب منفعة العمل في العين فنحصل على نتيجة لما يتسلم المستأجر تلك النتيجة يصدق حينئذ التسليم، وإذا ما صدق التسليم استقرت الأجرة في ذمة المستأجر للأجير فيه، وقبل ذلك لا يكون الأمر هكذا. والحال أنه قبل أن يصب الأجير منفعة العمل في العين صار المستأجر إلى إتلاف تلك بإذن الله، فيكون الحق ساعتها مع السيد الحكيم وهو أن البطلان وعدم القدرة على العمل وهو صب العمل في تلك العين لإتلاف المستأجر للعين كان قبل التسليم الموجب لاستقرار حينئذ الأجرة في ذمة المستأجر. فالباحث ثان بده ينصب وهو أن هذا أن استقرار الأجرة فرع التسليم، غاية أنه ما هو التسليم اللي هو مناط حينئذ فيه استقرار الأجرة؟ هل هو مجرد أنه إجا سلم نفسه للمستأجر أو أنه لا تسليم نتيجة العمل؟ الصحيح كما مر معنا هو لا، بده يسلم نتيجة العمل وليس أنه يسلم نفسه، فيكون هذا الوجه الثاني الذي أشار له الشيخ الحكيم وجه تام ومتين ولا إشكال فيه واضح. فيكون هذا التقريب الثاني والنقطة الثانية التي ذكرت وهو أنه إنما تستقر الأجرة يعني تملك الأجرة بالعقد وتستقر بالتسليم، هنا لا يصدق التسليم لأنه قبل التسليم بطلت الإجارة نتيجة عدم ملكية الأجير للعمل ليش تجتمع؟ لعدم القدرة عليه نتيجة إتلافه، إتلاف المستأجر تلك العائلة، فتبطل حينئذ الإجارة بكل حق كما أفاده السيد الحكيم. ولعل روح مقصود السيد الحكيم يرجع إلى هذه الفترة.
بالنسبة للإشكال الأول،
نعم.
عادة التسليم لا يمكن أن يتعلق إلا بأمر وجود، فكيف تسلم المعدوم؟
لا التسليم، لا لا التسليم بهالمعنى يعني التنزيل، لا لا الجواب، الجواب واضح. هو التسليم هو هودة ثلاث وجوه، حتى الوجه كل ما بيرجع لنقطة واحدة، وأن الممل إيه، وأن المملك بموجب عقد الإجارة لم يكن العمل الخاص، وإنما نفس المنفعة، وهذه المنفعة قد هيأها الأجير للمستأجر في البيت، غايته أن المستأجر مرة بيؤمر مرة ما بيؤمر، مرة لا يعمد إلى إتلاف حينئذ العين، فهو ما بيستوفي، هو اللي بيفوت المنفعة على نفسه.
إنه عدم إمكانية تصور كيف شبه هو الإتلاف
لا هذيك 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 انتهينا منها، هذيك الوجه الأول، لو تنزيل الإتلاف منزلة ال
سبب أمر واضح، لأنه لا يمكن أن يتعلق إلا بأمر وجود التسليم. إذا اعتبرنا الإتلاف
لا
تسليم،
ما
إذا اعتبرناه أمر وجود
لا ما الإت... مش الإتلاف، لا نحن مش الإتلاف اعتبرناه تسليم.
إشكالك
لا لا
تصور الإشكال الأول،
لا لا الإتلاف نحن بالوجه الثاني ما اعتبرنا، ما نزلنا الإتلاف منزلة التسليم بالوجه الأول، عفوا بالوجه الأول نزلنا الإتلاف منزلة الاستيفاء، غاية نزلنا الإتلاف منزلة الاستيفاء. الوجه الثاني مش عم ننزل الإتلاف منزلة التسليم، لا لا منزلة التسليم، إنما نقول لما هيأ وكان الأجير تحت إمرة المستأجر في البين، فيكون هذا بحد نفسه تسليما، يعني بمثابة التسليم لما يملك بموجب عقد الإجارة في البين. ونحن ذكرنا سابقا أن الأجرة تملك بمجرد العقد وتستقر بالتسليم، والتسليم قد تحقق في البين. هذا اللي ذكره من بالوجه الثاني، وأجاب عنه السيد الحكيم رحمه الله على أنه الكلام لا يرجع إلى محصن. ليش؟ لأنه هذا كله فرع أنه لأنه أي متى تستقر الأجرة؟ شو اللي بيوجب استقرار الأجرة؟ العقد الصحيح. فإذا كان العقد فاسد في البيع نتيجة عدم القدرة على المتعلق بقول العمل، نتيجة إتلاف العين اللي مصب ذلك العمل، فبالتالي تكون هذه الإجارة من رأس باطلة ولا توجب استقرار الأجرة. هذا الكلام بيتم عند السيد الحكيم أي متى؟ إذا كان البطلان، إذا كان البطلان قبل شو استقرار الأجرة، وكان استقرار الأجرة حينئذ قبل عملية التسليم. وأما إذا قلنا لا أنه يعني سلمنا في هذا الأصل الموضوع، هو أنه مجرد إجا سلم حاله معناته أنه تم عملية التسليم، فإذا تمت عملية التسليم فقد استقرت الأجرة. بعدين بعد ان يا اخي مثلا على سبيل الفرض باجاره الاعياد، باجاره الاعياد اني استاجرت مني هالدفتر، اني اجرتك، بعد ما انت استلمته اني او انت او شخص ثالث صار الى اتلافه في البنك بعد التسليم، هلا قبل استيفاء المنفعه او في الاثناء او بعد استيفاء المنفعه، هذا لا يوجب حينئذ بطلان الاجاره. ليش؟ لانه استقرت الاجره بمجرد عمليه التسليم. فنحن لابد أن ننقح مسبقا ما هو المقصود بالتسليم، هل مجرد أنه يجي هيئ نفسه الأجير للمستأجر وأن يكون تحت إمرة المستأجر، أو لا يشترط أنه يسلم نتيجة العمل. إذا قلنا بالمقال الأولى إشكال السيد الحكيم لا يتم فيه، أما إذا التزمنا بالمقال الثانية لا حكي صحيح، والصحيح كما مر معنا أن التسليم الأعمال بتسليم نتائجها في البيت، فلا تستقر الأجرة بمجرد أن صار تحت إمرة المستأجر، وإنما تستقر الأجرة بعد تسليم نتيجة العمل، يعني بعد أن يصير منفعة العمل في العين فنوصل إلى النتيجة، ساعتها تستقر الأجرة في العين. فحينئذ وهو حسب الفرض ما سلم نتيجة العمل، ليش؟ لأنه أتلف العين، فيكون العمل غير مقدور عليه نتيجة إتلاف العين، فلا يكون مملوكا له، فتكون الإجارة محكومة بالبطلان، فيتم إشكال السيد الحكيم رحمة الله. نحن بالوجه الثاني ما عم ننزل الإتلاف منزلة التسليم، لا بالوجه الأول صح نزلنا الإتلاف منزلة الاستيفاء، بس بالثاني لا ما عم ننزل الإتلاف منزلة التسليم، إنما هو اللي إجا هيئ حاله وجعل نفسه تحت إمرة المستأجر وبخدمة المستأجر في البين، هذا يصدق عليه التسليم. إذا صدق عليه التسليم بدأت تستقر الأجرة في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الثالث. الوجه الثالث أشكل عليه السيد الخوئي، مش إشكال شو اسمه الإشكال، هو أنه إذا تم هذا الوجه الثالث وهو تام في نفسه، هذا لا يفرق فيه، ما بين الصورتين، يعني صورة ما أن يكون المملك بموجب عقد الإجارة العمل الشخصي الخارجي، وأن يكون مملك بعقد الإجارة العمل الكلي في ذمة الأجير في أمان. هذا اللي بده يشكل فيه سر، يعني هو بالتالي مش إشكال على هذا الوجه الثالث، بل هو إشكال إنه ليش ما عممتش الوجه الثالث لكلتا الصورتين في أمان؟ ليه؟ لأن هذا الوجه الثالث شو عم يقول؟ يقول هذا الوجه الثالث أن المملك بموجب عقد الإجارة إنما هنا لا يكون حينئذ العمل، وإنما هو المنفعة في أمان. طيب إذا تم هذا الأمر، إذا لا يفرق فيه بين أن تكون حينئذ عمل جزئي أو عمل كلي، يعني بكلتا الصورتين لابد وأن يحكم بصحة الإجارة في العين، وأن ما صدر من المستأجر من إتلاف العين إنما يكون بمثابة تفويت نتيجة العمل ومنفعة العمل على نفسه وبسوء اختيار. إذا حسب تعبير السيد الخوئي أنه كيف ببحث أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في البيت، كذلك الحال هنا بسوء اختياره حيث أتلف تلك العين قد فوت على نفسه حينئذ منفعة ذلك العمل، فيكون تفويت من جانبه، يعني فتح نافذة العدم وباب العدم هو على نفسه في البين، حيث لم ينتفع حينئذ بمنفعة ذلك العمل. وأما من جهة الأجير في البين فكان التام المقتضي، ما في لا قصور ولا تقصير ولا أي حينئذ مشكلة في البين، فحينئذ يستحق الأجرة، يستحق الأجرة في كلتا الصورتين، مو في صورة ما لو كان المملك بموجب عقد الإجارة العمل الشخصي الخارجي، لا، حتى لو كان المملك العمل الكلي في البين. هذا حاصل لأفاده السيد الخوئي رحمه الله عليه على الوجه الثالث. هذا مش إشكال على الوجه الثالث، وإنما كان ينبغي تعميم الوجه الثالث لكلتا الصورتين، لصورة ما لو كان المملك العمل الخارجي الشخصي أو العمل الكلي في الذمة، إلا أن هذا الكلام حينئذ غير صحيح في البين. وذلك لنقطة تأتي إن شاء الله غدا.
Thank you.